عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو، وتضامن عالمي مع روسيا بعد الهجوم.
إسرائيل تضع عراقيل واضحة أمام اتفاق الهدنة وترفض الانسحاب من غزة ووقف دائم لإطلاق النار، وحماس تصف الرد بالسلبي.
اشتباك جديد بين الأمين العام للأمم المتحدة وإسرائيل بعد زيارة غوتيريش لمعبر رفح.
حرية التعبير تختفي مع انتقاد إسرائيل، صحيفة كندية تحذف كاريكاتير ضد نتنياهو بعد غضب رئيس الوزراء الكندي.
إلى التفاصيل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العثور على جميع المهاجمين في الهجوم على صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو الذي أسفر عن مقتل 143 شخصاً على الأقل، كما أعلن اعتقال الجناح. وأذان الرئيس الروسي في كلمة متلفزة للأمة الحادثة قائلاً إنه عمل إرهابي همجي، وتوعد بمحاسبة كل من يقف خلف هذه القوى الإرهابية، مشيراً إلى أن مخطط هذا الهجوم وجميع المسؤولين عنه سيعاقبون. وتشهد روسيا اليوم الأحد حداداً وطنياً عاماً على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على قاعة كروكوس سيتي في ضواحي العاصمة موسكو. وكان الرئيس بوتين أعلن يوم 24 من مارس آذار يوم حداد وطنياً.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 133 شخصاً وإصابة 152 آخرين في الهجوم الإرهابي في حصيلة غير نهائية ومرشحة للارتفاع. وكان الكرملين قد أعلن اعتقال 11 شخصاً بينهم 4 شاركوا بشكل مباشر في الهجوم وهم يحاولون الفرار إلى أوكرانيا. وتوالت ردود الفعل الدولية لتدين العمل الإرهابي وتتضامن مع روسيا، حيث أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إدانته للهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي قرب موسكو، مؤكداً استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب. وجاء في بيان للرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب خلالها عن حزنه العميق وتعازيه بخصوص الهجوم الإرهابي.
وأجرى الرئيس السوري بشار الأسد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قدم خلالها التعازي باسمه وباسم الشعب السوري لروسيا قيادة وشعبا. وأضاف الكرملين أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب، كما ناقشا الوضع في الشرق الأوسط وسوريا التي تواجه بدورها تهديد الإرهاب أيضا. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عن تضامنه مع الشعب الروسي فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الذي شنه مسلحون على قاعة حفلات موسيقية بالقرب من موسكو. وأضاف بلينكن في بيان أن واشنطن ترسل تعازيها لعائلات الضحايا وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة، مؤكدا إدانة الإرهاب بجميع أشكاله والتضامن مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر المدنية جراء هذا الحادث المروع. من دمشق ينضم إلينا دكتور أسامة سماق المحلل السياسي. بعد التحية، كيف يمكن تقييم ردود الفعل الدولية على هذا الهجوم؟
هلا هو رد الفعل الدولي على الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس سيتي في موسكو كان رد فعل منتظر، رد فعل منتظر وطبيعي أن يؤدي هذا الهجوم إلى تعاطف المجتمع الدولي جمعا يكون مع الشعب الروسي ومع الضحايا والذين أصيبوا في هذا الهجوم الإرهابي، لأن العالم بمجمله ضد الإرهاب وضد أي عمليات إرهابية. لكن في الوقت ذاته يبدو أن القضية ليست قضية إرهاب كما موصوف كما عهدنا في دول الشرق الأوسط كسوريا أو مصر أو دول شرق أوسطية، بقدر ما أن هذا الهجوم قد يكون مغلف بأبعاد سياسية، قد تصل هذه الأبعاد أو هذه الخيوط السياسية إلى الأزمة أو الحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية. بكل الأحوال التحقيقات التي تقوم بها السلطات الروسية والفيدرالي الروسي سيؤدي بالنتيجة عاجلا أم آجلا إلى كشف الحقيقة وإلى تعريف المتورطين في هذا الهجوم. لكني لا أعتقد على المستوى الشخصي، كما تذكر بعض وكالات الأنباء، أن من الممكن أن يكون هناك تواطؤ من أجهزة استخبارات غربية في هجوم إرهابي صارخ ومفضوح بهذا الحجم. في الوقت نفسه قد يكون لبعض أجهزة الاستخبارات وضباط الاستخبارات الأوكرانية قد يكون لهم علاقة بهذا الهجوم في عملية، قد يكون في التحريض أو في التخطيط أو في التمويل للقيام بهجوم كهذا إرهابي، وخاصة أن السلطات الأوكرانية قد عودتنا على عمليات سابقة أدت إلى ضحايا مدنية بين الروس في مناطق الدونباس، بالإضافة إلى مناطق بيلغراد وفي عمق الأراضي الروسية. لكن لابد من الانتظار والترقب وانتظار نتائج التحقيق حتى نستطيع الحكم على من يقف وراء هذه العملية. أما ما أعلن أو ما تم الإسراع بإعلانه عن أن داعش أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجاف، أنها أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فداعش على ما أعتقد قد أصبحت شماعة لتبرير عمليات الانتقام التي تحمل طابع إرهابي من دول العالم. ولا أعتقد أن داعش هي داعش التي كنا نعرفه عندما كانت عاصمتها في الرقة السورية بقيادة مركزية وبجيش شبه نظامي. فداعش تحولت إلى جماعات إجرامية إرهابية متفرقة القارتين الآسيوية والإفريقية، مناطق الشرق الأوسط وبعض الخلايا النائمة في كل دول العالم. ومقاتلو داعش أصبحوا اليوم أصبح إلى مرتزقة ومقاتلون مأجورون، يمكن أن تستخدمهم أي حكومة من أجل عمليات انتقامية لا تريد أن تظهر مسؤوليتها المباشرة عنها أمام المجتمع الدولي وأمام لأي سودان من قبل القانون الدولي ودول العالم. هاي باختصار شديد يعني تقييمي حاليا للوضع بعد هذا الهجوم الإرهابي في موسكو.
هناك تضامن عالمي مع موسكو، هل هذا الهجوم الإرهابي من الممكن أن يخفف من حدة التصعيد ضد موسكو؟
ممكن طبعا، احتمال يبقى وارد. لا نستطيع في السياسة، لا يوجد أبيض وأسود، السياسة تعتمد اللون الرمادي في مسيرتها. ممكن أن يؤدي هذا الهجوم الإرهابي بالنتيجة إلى تخفيف التصعيد ومحاولة تخفيض التوتر بين الغرب وروسيا، وخاصة أن التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن واشنطن بالذات تشير إلى أن الولايات المتحدة والمواطنون الأمريكيون قد وصلوا إلى مرحلة يمكن أن نسميها إلى مرحلة الضيق من المليارات التي تخصص سنويا لا بل شهريا لدعم الآلة العسكرية الأوكرانية. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية على أبواب الانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة قد تكون أصبحت لتخفيض التوتر ولوقف التصعيد على الساحة الأوكرانية وللتحول بشكل أو بآخر ولو بالتدريج إلى الجلوس أو إلى إجبار الحكومة الأوكرانية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إيجاد حل وسط للحرب الأوكرانية.
كيف استقبل الشعب الروسي هذا العمل الإرهابي؟
إنه من الواضح عبر وسائل الإعلام أن الشعب الروسي قد استقبل هذا العمل الإرهابي بتوحيد الصفوف وبالتضامن، وقد وقف صفا واحدا خلف حكومته وخلف قيادته السياسية في مواجهة هذا الإرهاب البشع الذي يدعو إلى التقزز والقرف بدون شك. شعب مستهدف، فكانت ردة فعله طبيعية هي الصمود والتكاتف والوقوف خلف قيادته وحكومته من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا وحماية المواطنين الروس. وهذا التضامن على المستوى الشعبي سيؤدي بالضرورة له نتائج على المدين المتوسط والبعيد، ستكون لصالح مسيرة القيادة الروسية في تحقيق الأمن والمصالح الأمنية لروسيا في الحرب الدائرة على الأرض الأوكرانية، وفي الوقوف بحزم أمام محاولات الأطلسي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا اقتصاديا وعسكريا.
ومن بيروت ينضم إلينا سركيس أبو زيد الكاتب الصحفي. أستاذ سركيس، في أي سياق يمكن أن نضع هذا الهجوم في ضوء تحليلات تتحدث عن ضلوع غربي فيه؟
هذا الهجوم بهذا الحجم لا يمكن أن يكون صنيعة منظمة معينة مهما كانت أهميتها، وبالنتيجة ليس المهم من نفذ الجريمة، المهم من يقف وراء هذه الجريمة ومن وفر الإمكانيات والدعم والتغطية والآلية وغيرها من المسائل. لذلك واضح بأن هذا الاعتداء جاء ضمن سياق المواجهة بين روسيا والغرب، مما يعني بشكل معين بأن هناك استهداف للنيل من العهد الجديد لبوتين ببداية ولايته، أن زرع اللا استقرار في روسيا، خلق إشكاليات أو خلق حالة من التوتر حتى لا تتمكن روسيا من لعب دور على المستوى العالمي. لذلك هذا الاعتداء له أبعاد عديدة، بالإضافة بأن المعرفة التي تكونت عند المخابرات الأمريكية والإنجليزية ربما أيضا تفيد، لأنها نبهت إلى إمكانية حصول هذا الاعتداء. لذلك أنا برأيي هذه جزء من الحرب العالمية الثالثة التي تدور الآن بالعالم، ولكن بوسائل جديدة ومختلفة، وأحيانا هذه الحروب تتم بالواسطة وليست مباشرة، لأن الحروب المباشرة أصبحت مكلفة للجميع فاستعيد عنها بالحروب الناعمة وباستعمال وسطاء للقيام للوصول إلى الأهداف المرجوة. لذلك يعني إذا لم يكن هناك موقف عالمي موحد نابع من إدارة جديدة للمنظمات الدولية تكون فاعلة وقادرة، أعتقد بأن العالم ذاهب إلى مزيد من الفوضى، وحتى هذه الفوضى لا تلتهم حتى صانعيها، مطلوب أن يكون هناك تصحيح وتجديد للمؤسسات الدولية حتى تتمكن من لعب دور، لأن المؤسسات الدولية حتى الآن لم يكن لها دور فاعل في غزة أو في أوكرانيا أو في أي مكان من العالم لمعالجة المسائل العالقة. لذلك ما حصل في روسيا هو شكل من أشكال هذه الحروب التي تعمم الفوضى، أحيانا بأدوات سرية وأحيانا بأدوات إرهابية، ولكن تخدم أغراض سياسية معينة.
ومن دمشق ينضم إلينا غسان يوسف الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ غسان، كيف يمكن تقييم ما قالت عنه الولايات المتحدة أنه تحذير مسبق من هذا الهجوم؟
أنا أعتقد يعني بأن كل ما تقوم به داعش أو القاعدة يعني هو على علاقة وتنسيق مع الاستخبارات الغربية وخصوصا الأمريكية، واليوم باعتبار أن هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، أعتقد بأن يعني الولايات المتحدة CIA جندت هؤلاء للقيام بهذا الهجوم الإرهابي على موسكو. أما القول يعني من 3 أيام أن أمريكا حذرت، فأعتقد أن هذا التحذير هو نوع من العلم، يعني أنها أثبتت أنها تعلم أن يعني ماذا سيحدث في موسكو. ولذلك يعني التهمة موجهة اليوم إلى الولايات المتحدة بأنها هي من تدعم الإرهاب، هي من تدعم التطرف، هي من تقود منظمات الإرهاب العالمي وعلى رأسها داعش والقاعدة. ولذلك يعني هذا الهجوم الذي حدث في موسكو لا يخرج عن كونه صناعة غربية بامتياز، ولكن بأدوات إرهابية إسلامية.
قال مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات التي تستضيفها قطر إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا يقرب وجهات النظر فيما يتعلق بعدد السجناء الفلسطينيين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة. وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه خلال المفاوضات ظهرت فجوات كبيرة بشأن مسألة نسبة السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز.
ونفى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي ما يتردد في وسائل الإعلام بشأن وجود أجواء إيجابية في الجولة الحالية من المفاوضات بشأن اتفاق لتبادل المحتجزين ووقف النار في قطاع غزة، واصفا هذه الأنباء بأنها كذب وتضليل، وأكد أنه لا توجد إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق. وقال مرداوي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضيع الوقت ويعتقد أن بإمكانه إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء قضيته، وهذا الأمر لن يحدث، سنبقى نقاتل في غزة وفي الضفة الغربية. وأضاف مرداوي أن نتنياهو أرسل وفدا بدون صلاحيات، وبالتالي فلا توجد أي إشارة لأي تقدم بالمفاوضات، وأشار إلى أنه لا يهم وصول الوفد الإسرائيلي من عدمه، لكن المهم توافر إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق، وهي غير موجودة لدى الجانب الإسرائيلي.
وذكر القيادي في حماس أن الرد الإسرائيلي سلبي، وتكمن سلبيات في كونه لم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار، أي أن القتل سيستمر وهو ما لن يقبل به أحد. كذلك لم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة في الرد، وهو شرط وضعته الحركة في مقترحها، وأكدت أنه يشكل أساساً ويدخل في إطار الاتفاق الذي عقد في باريس.
من رام الله ينضم إلينا الدكتور أشرف العجرمي الوزير السابق في السلطة الفلسطينية. دكتور أشرف، كيف يمكن تقييم وضع مفاوضات الهدنة بعد هذه الردود الإسرائيلية؟
يعني واضح أن هناك فرقا كبيرا بين ما تريده الفصائل الفلسطينية وبين ما توافق عليه إسرائيل. هي تريد يعني الحصول على محتجزيها والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بثمن باخ ودون وقف شامل لإطلاق النار ووقف الحرب، وحتى دون عودة النازحين إلى مناطق سكنهم في شمال قطاع غزة، بمعنى دون دفع الثمن الذي يعني يمكن أن يكون معقولا لمثل هذه الصفقة. وبالتالي الأمور تتعثر وتبدو صعبة، بالرغم من أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل والأطراف العربية على حركة حماس للوصول إلى حل وسط على الأقل لإنهاء المرحلة الأولى التي تتحدث عن هدنة لمدة 6 أسابيع، ولكن حتى الآن تبدو الأمور أكثر صعوبة.
لكن لوحظ هنا أن إسرائيل ترفض الانسحاب من غزة، وترفض عودة جميع النازحين إلى شمال القطاع، وترفض أيضا الوقف الدائم لإطلاق النار. إذن إسرائيل ترفض كل شيء تقريبا.
صحيح، إسرائيل يعني كل المطالب التي طرحت من قبل حركة حماس إما رفضتها وإما قلصتها إلى الحد الأدنى، بما لا يتيح التوصل إلى حل وسط في هذه المفاوضات. ولكن مع ذلك المفاوضات لا تزال مستمرة، ويمكن يعني نتيجة لضغوط ما وربما ضغط الشارع في إسرائيل أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية على الأقل المرحلة الأولى.
طيب،
إسرائيل لديها مشكلة جوهرية في التعاطي مع موضوع الصفقة. هناك ضغط كبير من عائلات الأسرى ومؤيديهم في الشارع الإسرائيلي على اعتبار أن هذه مسألة مهمة وكبيرة جدا للجمهور الإسرائيلي، لأن الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الدولة أخفقت في حماية مواطنيها في غلاف غزة وعليها استعادتهم بأي ثمن، ولكن الحكومة الإسرائيلية مرتبطة الآن بمصالح بنيامين نتنياهو أكثر من أي شيء آخر. بنيامين نتنياهو يريد إطالة الحرب ويريد عدم يعني الإسراع في إنجاز صفقة قد تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار ووقف الحرب، وبالعكس يتحدث عن اجتياح رفح، يتحدث عن استكمال الحرب للوصول إلى النصر المطلق الذي يتحدث عنه.
هل يحاول نتنياهو إطالة أمد التفاوض أم أنه لا يرغب أصلا في التفاوض ويحاول إفشاله؟
ولا يريد الفشل بشكل كامل حتى لا يعني يدفع هو الثمن، يريد الإطالة ويريد الوصول إلى حالة من الضغط الشديد على حركة حماس لتقديم تنازلات للحصول على يعني صفقة بثمن قليل تسجل لصالحه، ولكن دون إنهاء الحرب والاستمرار فيها حتى يحقق صورة الانتصار الذي يريدها.
حماس ردت بأن الرد الإسرائيلي جاء سلبيا، هل يعني ذلك أن هذه المفاوضات فشلت؟
هي لم تفشل بشكل كامل، بما أن المفاوضات مستمرة وهناك صيغة قدمت من الولايات المتحدة الأمريكية وتقول إسرائيل أنها قبلتها وتنتظر موافقة حركة حماس التي قد تأتي خلال 48 ساعة أو 72 ساعة. في كل الأحوال من المبكر الحديث عن الفشل التام للمفاوضات طالما أن هذه المفاوضات مستمرة برغم من التعثر والصعوبة.
وما البديل دكتور أشرف العجرمي؟ هل نحن إذن بانتظار اجتياح رفح؟
نعم، يعني البديل للفشل هو اجتياح رفح، وهذا قد يتم بعد انتهاء شهر رمضان لأن هناك ضغوطا شديدة على إسرائيل عدم القيام بأي شيء خلال شهر رمضان، وأيضا بعد إخلاء النازحين من مدينة رفح، وهذا الأمر حسب التقديرات الإسرائيلية يحتاج إلى عدة أسابيع.
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية وإطلاق جميع المحتجزين. وأكد غوتاريش عبر منصة أكس أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة وأي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ.
وقال غوتاريش الذي يزور المنطقة الحدودية بين مصر وغزة للمرة الثانية إنه يوجد توافق دولي واضح على أن أي هجوم بري على مدينة رفح بجنوب غزة سيتسبب في كارثة إنسانية. جاءت تصريحات غوتاريش خلال مؤتمر صحفي في مطار العريش المصري قرب معبر رفح الحدودي مع غزة بعد أن كررت إسرائيل تهديدها بشن عملية عسكرية كبيرة في رفح المكتظة بالنازحين بعد مرور 5 أشهر على اندلاع الحرب.
وتحدث غوتاريش أيضا عن المساعدات الإنسانية المخزنة على الجانب المصري من الحدود مع غزة، حيث تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة بحسب قوله، وعلق على ذلك قائلا: هذا أكثر من مأساوي، إنها جريمة أخلاقية.
من جانبه وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأمم المتحدة بأنها منظمة معادية لإسرائيل بعد أن دعا الأمين العام أنطونيو غوتاريش إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة في غزة، وتحدث عن خطورة الوضع الإنساني لدى زيارته الجانب المصري من رفح. وقال كاتس عبر منصة إكس أنه في ظل قيادة غوتاريش صارت الأمم المتحدة منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل.
من لندن ينضم إلينا أستاذ عبد الباري عطوان الكاتب والمحلل السياسي بعد التحية. كيف يمكن تقييم أداء غوتاريش في هذه الأزمة؟
غوتاريش من عام الأمم المتحدة يعني يصطف إلى جانب الحقيقة، لا شك أن ما شاهده في قطاع غزة كان مروعا جدا، الأمر الذي دفعه لتشديد موقفه ودانت هذا العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية بشكل واضح وصريح، وهذا موقف غير مسبوق من أي أمين عام للأمم المتحدة سبق غوتاريش في هذا المنطقة. الأمم المتحدة الآن بدأت تدرك بأن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء ومستمرة في حرب الإبادة والتجويع لأكثر من 2,200,000 فلسطيني.
لماذا تهاجم إسرائيل غوتيريش بهذه الطريقة رغم أنه يقوم بعمل فقط؟
يعني غوتيريش يلجأ إلى أو يعتمد على تقارير دقيقة من جهات تابعة للأمم المتحدة، يعني هو يستند إلى رأي محايد عندما يتحدث عن الإبادة والتطهير العرقي وتجويع الفلسطينيين وإغلاق اللي هي وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين. يعني هذا موقف يسترد على وقائع وعلى حقائق، ولذلك لا يهتم مطلقا بمثل هذه الهجمات الإسرائيلية. إسرائيل هاجمت يعني اللي هو منظمة العفو الدولية، إسرائيل تهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، إسرائيل حتى تهاجم أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر. فإسرائيل الآن في حالة سعار يعني مسعورة، وتحاول أي شخص يقترب من الحقيقة أن تشوه صورته، أن تغتال شخصيته. والأمين العام للأمم المتحدة هو أحد أبرز ضحاياها، لأنه كان واضحا ومحايدا وصادقا في انتقاداته لجرائمها مجازرها في قطاع غزة.
هل ضغوط غوتيريش تؤثر على المجتمع الدولي لتأثير على إسرائيل؟
نعم، يعني غوتيريش أمين عام للأمم المتحدة وكلمته مسموعة، وهو أيضا ليس وحيدا في هذا الأمر. يعني الآن في تغيير كامل في رأي العام العالمي، في إدانة واضحة لإسرائيل. يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تتحمل هذه المجازر الإسرائيلية، وسمعنا بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يقول بأن إسرائيل يعني ستواجه عزلة دولية غير مسبوقة. فحتى إسرائيل لم تعد تستمع إلى حلفائها، لم تعد تستمع إلى أحد على الإطلاق، مستمرة في حرب الإبادة والتطهير العرقي، ولا يهمها أي شيء على الإطلاق. يعني قتل يعني يوميا مئات الفلسطينيين يقتلون ويستشهدون ويجرحون في هذه الأعمال الإسرائيلية. العالم الآن يتغير، الموقف الدولي لم يعد يشتري هذه الدعايات الإسرائيلية المغرضة. أعتقد نحن أمام تغير كبير جدا في الرأي العام العالمي لدعم للقضية الفلسطينية وإيجاد حل دائم لهذه القضية، وأيضا اللي هو يعني عدم أخذ كل الدعايات الإسرائيلية بمحمل الجد، وإنما بالتشكيك والرفض المطلق. نحن أمام تغير كبير في العالم تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية وإدارة لها.
هل يمكن أن تأتي تحركات غوتيريش بنتائج عاجلة ولو لإدخال المساعدات؟
نعم، يعني غوتيريش يعني ذهب بنفسه ليرى المأساة على الأرض، وعندما يعني يعاين هذه الجرائم الإسرائيلية ويقول رأيه بصراحة وبكل وضوح ويطالب برفع الحصار وإيصال المساعدات ووقف عمليات القتل والتدمير، في هذه الحالة طبعا هذا صوت مسموع على مستوى العالم. إن لم يكن مسموعا على مستوى بعض الحكومات الغربية والأوروبية، فهو مسموع على مستوى الشعوب العالمية. هناك أكثر من 7 مليار يستمعون إلى غوتيريش باعتباره أمين عام للأمم المتحدة، وباعتباره انحاز إلى الحقيقة ولم ينحاز إلى الدعايات الإسرائيلية الكاذبة، وحتى الدعايات الأمريكية قصة الدفاع عن النفس وعدم إقدام الولايات المتحدة على يعني وقف هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب جريمة منه حتى هذه اللحظة، وبعد ما يقرب من 6 أشهر لم تطالب وقف حرب الإبادة فورا، وإنما تحاول بقدر الإمكان إعطاء إسرائيل الفرصة والغطاء لمواصلة حرب الإبادة هذه.
هل ستطول المشادات والاشتباكات بين الأمين العام وإسرائيل؟
نعم، هذه الاشتباكات يعني ستطول. الأمين العام للأمم المتحدة قرر أن يقف إلى جانب الحقيقة، قرر أن يقف إلى جانب المظلومين الذين تمارس إسرائيل ضدهم حرب الإبادة. يعني هذه هي المرة الأولى في التاريخ الصراع، 75 عاما من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذه هي المرة الأولى التي تقف الأمم المتحدة وفي شخص أمينها العام إلى جانب الحقيقة، ويعني تسمع صوتها عاليا بدون أي خوف أو رعب من إسرائيل ومن حملاتها. هذا تطور مهم جدا. الأمم المتحدة تستعيد مصداقيتها من خلال هذا الموقف لأمينها العام. دائما كانت إسرائيل تخضع للإملاءات الأمريكية، تخضع للحملات التضليل الإسرائيلية، التضليل والإرهاب الإسرائيلية على الصعيد الدبلوماسي. الآن لا، الأمم المتحدة تعود إلى وظيفتها الحقيقية، وهي حفظ الأمن بالعالم والانحياز للمظلومين والذين يعانون من هذا الظلم الإسرائيلي، من هذه الإبادة الإسرائيلية. فأعتقد غوتيريش يخدم الأمم المتحدة، يخدم المجتمع الدولي، يخدم الميثاق الأمم المتحدة ومهمة الأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن في العالم.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. نشرت صحيفة لابريس الكندية رسما كاريكاتيريا يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة مصاص دماء لاعتزامه شن هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب قطاع غزة. وسرعان ما تعرضت الصحيفة لحملة شديدة تضمنت اتهامات لها بمعاداة السامية. ويظهر الرسم الذي نشرته الصحيفة الرقمية الناطقة باللغة الفرنسية نتنياهو بأذنين مسننتين ومخالب، وهو يقف مرتديا معطفا طويلا على متن سفينة شراعية في صورة تذكر بمصاص الدماء في فيلم نوسفيراتو لعام 1922.
ونشر الرسم تحت عنوان ناصف ياهو في طريقه إلى رفح، وأعلن نتنياهو اعتزامه مهاجمة رفح بحجة القضاء على الكتائب المتبقية لحركة حماس على الرغم من الضغوط الدولية الرامية لثنيه عن تنفيذ مخططه. وتعرضت لابريس لانتقادات من ساسة كنديين بمن فيهم رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعماء يهود، وواجهت اتهامات بمعاداة السامية مما دفعها لسحب الرسم وتقديم اعتذار. وكتبت رئيسة تحرير الصحيفة ستيفاني جرامن في نص الاعتذار أن رسم الكاريكاتوري كان يهدف إلى انتقاد الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي، مشيرة إلى أنه تمت إزالته من كل المنصات التابعة للصحيفة. وقالت إن رسام الكاريكاتير بالصحيفة سار شابلو أكد أنه لم تكن له مطلقا نية الترويج لمعاداة السامية.
وهكذا ينتشر الضغط على كل صحفي أو فنان أو حتى لاعب ينتقد الحكومة الإسرائيلية باسم معاداة السامية، وهو يقمع حرية التعبير خاصة في عدد من الدول الأوروبية ومنها ألمانيا، مما دفع أكثر من 500 فنان وسينمائي وكاتب وعامل في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم لشن حملة ضد موقف ألمانيا من العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين المبدعين والمثقفين الألمان وغيرهم بالتوقف عن التعاون مع المؤسسات الثقافية الألمانية التي تمولها الدولة والتي تفرض رقابة على حرية التعبير.
الحملة التي أطلق عليها ضربة ألمانيا انطلقت بدعم من الكاتبة الفرنسية الحائزة على جائزة نوبل للأدب أني إيرنو، وقد أصدرت الحملة بياناً جاء فيه أن ألمانيا تبنت سياسات كارثية تقمع حرية التعبير، وتحديداً التعبير عن مختلف مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني، سواء من خلال قمع المظاهرات الشعبية أو رقابة البرامج الثقافية أو إلغاء بعض المحاضرات والندوات. وطالب الكثير من الكتاب والمثقفين في العديد من الدول الأوروبية بالتفرقة بين انتقاد المسؤولين الإسرائيليين والحكومات ومعاداة السامية، لأن هذا الخلط بينهما يؤدي إلى قمع حرية الرأي والتعبير.
من باريس ينضم إلينا الأستاذ مناف كيلاني الكاتب الصحفي. أستاذ مناف، هل هناك أي جهة رصدت ما حدث طوال الحرب على غزة من تقييد للحريات في أغلب الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا وألمانيا وأيضا فرنسا؟
إن كنا نتحدث أولاً يعني بشكل عام، أي انتقاد لإسرائيل هو بنياً وعملياً ممنوع في أي دول غربية، بخصوصاً في الدول الأوروبية، خصوصاً في الدول الأوروبية التي كان لها نقول نوع من الانخراط في عمليات اضطهاد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية بينها فرنسا طبعاً وألمانيا. أكثر الدول التي تمنع انتقاد اليهود هي الدول التي كانت تعذب اليهود في أوروبا. طبعاً هذا الأمر يمكن أن نسحبه على الدول الغربية الأخرى ولكن بشدة أقل. فيما يتعلق بفرنسا وبشكل مختصر، أي صحفي يمكن أن ينتقد إسرائيل فيفقد عمله نهائيا وبشكل قاطع وبشكل حتمي، لا ليس هناك من رجوع أو عودة إلى الوراء. هذا من جهة. من جهة أخرى، من هذه مما حدث على الأقل منذ عملية السابع من أكتوبر وحتى الآن، القنوات، جميع القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف المكتوبة، نعلم جميعا بأن 99 بل نقول 100% منها هي في يد رؤوس أموال يهودية صهيونية، ليست يهودية ولكنها صهيونية، يمكن أن تكون غير يهودية ولكن صهيونية، والتي تعمل لصالح لترويج أن إسرائيل هي دولة ضحية منذ نشوئها، وأن وجودها كضحية أزلية يسمح لها بأن تفعل ما تشاء دون أن يكون هناك أي ملاحقة أو أي متابعة. ومن هنا أي انتقاد لإسرائيل بشكل أو بآخر فهو يتصور أن كأنه معاد للسامية، كأنه مضاد لليهودي واليهود، علما بأن هذه الأمور ليست جديدة ولكنها نزلت بشكل فاضح على فلنقل على السوق الصحفية دون أن يكون هناك أي تغيير في الاستراتيجية المعروفة منذ نشوء إسرائيل وحتى الآن. وبالنسبة لكندا، كندا سيدي هي إحدى الدول التي قطعت كل مساعدة للأونروا، وهذا الأمر المعروف يعني بين البضع الدول الممولة للأونروا وبينها الولايات المتحدة الأمريكية وبينها طبعا إيطاليا التي قطعت كذلك، واليابان وألمانيا ودول أخرى بكل تأكيد هي دول تشعر بنوع من عقدة الذنب تجاه تعذيب اليهود واضطهاد اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، ولها فلنقل حسابات مع إسرائيل. هذا لا يعني بأن الرأي العام، أو بالأحرى أقول الرأي العام، أو فلنقل الرأي العام الشعبي يمكن أن يتبع مثل هذه الأمور، لأن نعيش اليوم في عصر الانترنت، أيا كان ليس بحاجة ليكون لا سياسيا ولا صحفيا ولا له انخراط في العمل السياسي أو الصحفي لكي يعرف ما يجري اليوم في غزة أو في أي مكان آخر من العالم. لذلك كل هذه الادعاءات أو الدعايات فلنقول هي تصب في مصلحة أو بالأحرى في سياق البروباغندا العاملة لمصلحة إسرائيل دون أن يكون لها تأثير فعلي على ما يحدث سواء في الرأي العام أو سواء على أرض الواقع.
لكن لوحظ هنا أستاذ مناف أن الأمر لم يقتصر فقط على ترهيب الصحفيين من انتقاد إسرائيل، بل هناك ملاحظات واضحة ضد الانحياز لإسرائيل، فما تعليقك؟
سيدي ليس هناك من صحفي يمكن أن ينطلق بكل حرية ويعمل بكل نزاهة وصداقة في صداقة في الغرب. هذا الأمر غير موجود على الإطلاق. الجميع الوسائل الإعلامية، وسائل الإعلام إن كانت مرئية مسموعة أو مكتوبة، جميعها موجهة. ليس هناك من حرية عمل الصحفي. سيدي الميثاق ميونخ على ما أذكر في السبعينات يلزم جميع الصحفيين الأوروبيين بالصدق والنزاهة والعمل بالنقل بالشفافية. هذا الأمر غير مطبق، هي مجرد إعلانات، هي مجرد فقط إظهار للعالم بأن أوروبا لها مثالية ولها نوع من الحرية وأنها تتبع الحياة الديمقراطية بكل معانيها، ولكن هذا الأمر غير موجود على أرض الواقع. ليس هناك من صحفي واحد يمكن أن يتبع رأيه، على الأقل يتبع الحرية، إلا إن كان راغبا بفقدان عمله نهائيا. الأمر معروف وهذا الأمر ليس بالجديد، ولكن اليوم انفضحت الأمور لأن وسائل الإعلام البديلة أو وسائل الإعلام الغير فنقول الغير عاملة من الدول الأوروبية ومن داخل الدول الأوروبية أصبحت هي البديل للمعلومات التي يمكن أن يحصل عليها أي مواطن في الغرب. وهذا الأمر بكل تأكيد حدث بسبب أو بفضل انتشار الإنترنت على نطاق واسع، وهذا ما لا تستطيع ولن تستطيع بعد الآن أي من الحكومات أو الأطراف الحكومية، إن كانت حتى إسرائيلية أو غربية أو حتى التي تستتر بغطاء الإعلامي كالقنوات المعروفة الممولة من الحكومات، ليست ممولة فقط من رؤوس الأموال الصهيونية ولكنها كذلك ممولة من الحكومات، أصبحت اليوم عاجزة على هذا المد الإعلامي الغير حكومي الغير ممول والذي لا يمكن ضبطه على إطلاق.
كيف يمكن تغيير هذا الوضع المنحاز لإسرائيل بوضوح رغم كل ما حدث من جرائم ضد الإنسانية شاهدها العالم صوتا وصورة؟ أم أن الوضع سيستمر على هذا النحو؟
سيدي، الوضع له ارتباط بالوضع الاقتصادي بكل تأكيد. الحكومات الغربية التي هي في مأزق عميق، ليس مأزق فقط أخلاقي ولكن فنقولها بكل صراحة مأزق اقتصادي، أصبحت اليوم عاجزة عن إيجاد المعادلة السليمة التي يمكن من خلالها الاستمرار بإظهار الغرب كأنه مثال للحريات والمبادئ الإنسانية وما إلى ذلك، وفي ذات الوقت التعاون والاستمرار بالتعاون مع إسرائيل ومدها بالسلاح. حتى الآن جميع الدول الغربية ما فيها كندا تدعي أنها علقت ولم توقف، علقت تطبيق الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل. جميع هذه الدول أصبحت عاجزة اليوم عن إيجاد حل لهذه المعادلة المستحيلة. يبقى فقط حل واحد هو الاستمرار في الهروب إلى الأمام، أي أنها تحاول أن تستبق الأحداث بأن تساعد إسرائيل لتنتهي من عملية غزة وعملية إخلاء غزة من أهليها بشكل أو بآخر، سواء بتدميرهم بشكل تام أو بتهجيرهم إلى مصر أو إلى مكان آخر. جميع هذه الدول تعتبر أن الحل هو الحل الإسرائيلي، أي الاعتماد على سرعة التطبيق الإسرائيلي، وهذا لا ما لم يحدث. ولأن هناك العامل الاقتصادي لأن الدول قبل عملية 7 أكتوبر كانت في مأزق عميق، والمأزق يتسع، أو على الأقل الشرخ بين ما يسمى بالنخبة الإنسان كانت السياسية الاقتصادية لا تمثل شيئا وعموم الشعب أصبح شرخا عميقا وواسعا جدا. وطبعا لم يبقى إلا الانتظار على بلا تأمل، ليس هناك تعويل أو تأمل، ولكن بكل تأكيد ستحدث انهيارات اقتصادية كبيرة جدا في الغرب، نبدأ مع الدولار طبعا وتنتهي ليس فقط مسألة عملة، ليس مسألة نقدية، ولكن مسألة اقتصادية، لأن الغرب لم يعد عنده قدرة اقتصادية في تحمل أعباء الحروب التي يشنها سواء في أوكرانيا ضد روسيا، سواء الحروب الاقتصادية مع الصين، علما بأن الصين هي التي تورد الصناعات للغرب، وطبعا فيما يتعلق بتوريد السلاح لإسرائيل الذي أنهك الطاقات الأوروبية. بمعنى آخر، هذا الهروب إلى الأمام هي عملية انزلاق نحو الهاوية، والتي ستنتهي بكل تأكيد بخسارة الغرب وفقدان دوره القائد الرائد الذي تعودنا عليه في القرن 20. واليوم سنقلب الصفحة خلال لا أعلم من الوقت، ولكن بكل تأكيد هذا ما سيحدث، وهذا ما تتخوف منه هذه النخب الغربية التي لم يعد في جعبتها أي حل على الإطلاق بالنسبة لدولها وبالنسبة فلنقل ما يمكن أن يتبقى من هذه الدول في المستقبل القريب. أقول المستقبل القريب لأنها ليست مسألة طبعا ليست عقود ولا سنين ولا قرون، لأن عملية انزلاق بدأت منذ فترة وتستمر الآن، والحرب في أوكرانيا كما هو الحال بالنسبة في الحرب على غزة بكل تأكيد هو عامل مسرع للانهيار الغربي الذي يعيشه اليوم.
الآن مستمعينا إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو وتضامن عالمي مع روسيا بعد الهجوم.
إسرائيل تضع عراقيل واضحة أمام اتفاق الهدنة وترفض الانسحاب من غزة وقفا دائما لإطلاق النار، وحماس تصف الرد بالسلبي.
اشتباك جديد بين الأمين العام للأمم المتحدة وإسرائيل بعد زيارة غوتيريش لمعبر رفح.
حرية التعبير تختفي مع انتقاد إسرائيل، صحيفة كندية تحذف كاريكاتير ضد نتنياهو بعد غضب رئيس الوزراء الكندي.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه حتى نهاية التحقيق في الهجوم الإرهابي في كروكوس يجب اعتبار أي تبرير من جانب واشنطن لكييف بمثابة دليل إثبات دامغ. وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيليجرام: إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق في الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس، فإن أي عبارة أو كلمة من واشنطن تحاول تبرئة نظام كييف يجب اعتبارها دليل إثبات. وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز التجاري كروكوس سيتي في كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. وقالت واتسون في بيان: يتحمل تنظيم داعش المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، ولم يكن هناك أي تورط لأوكرانيا.
تمكنت القوات الروسية من تدمير معدات الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك. ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بشن ضربات مباشرة على معدات الاتصالات والمراقبة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيموفسك، ما أدى إلى تدميرها. وقالت الدفاع الروسية: حددت وحدات الاستطلاع والاستكشاف الروسية هوائيات اتصالات لاسلكية وفضائية للعدو مثبتة على مبنى، بالإضافة إلى كاميرات مثبتة على المبنى ذاته. وقامت المدفعية بتدمير معدات الاتصالات والمراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيموفسك.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى الأمل ومستشفى ناصر في خان يونس وسط قصف عنيف وإطلاق نار، بحسب تلفزيون فلسطين. كانت عشرات الآليات الإسرائيلية المدرعة توغلت فجر الأحد بشكل مفاجئ في وسط مدينة خان يونس قرب مجمع ناصر الطبي بعد انسحاب القوات من وسط المدينة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها حاصرت مستشفى الأمل وبدأت تنفيذ أعمال تجريف واسعة في محيطه، مشيرة إلى أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد ولا تستطيع التحرك نهائيا، لدرجة أنها تعجز عن مواراة جثمان أحد أعضاء الطاقم داخل ساحة المستشفى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وفي 15 من فبراير الماضي داهمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر الذي لجأ إليه آلاف النازحين هربا من القصف الإسرائيلي في عملية استمرت 10 أيام، قتلت خلالها العشرات من النازحين والكوادر الطبية والمرضى، واعتقلت مئات النازحين، ونفذت عمليات تدمير وقصف لمبان وأقسام مختلفة بالمستشفى.
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 32,226 فلسطينياً و 74,518 مصاباً. وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة في بيان عبر فيسبوك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 84 فلسطينياً وأصابت 106 آخرين في اليوم 170 للحرب خلال 24 ساعة. وأضاف أن عدد من الضحايا لازال تحت ركام وفي الطرقات، لأن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن معارك شمال غزة في محيط مجمع الشفاء الطبي قتلت جندياً إسرائيلياً السبت، وارتفع عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في أواخر أكتوبر الماضي وفق تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى 252 جندياً، وتشهد مناطق شمال غزة خاصة في حي الرمال ومحيط مجمع الشفاء الطبي معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل، بينما يستمر القصف والغارات الجوية على جنوب القطاع. وشهدت منطقة وسط خان يونس بالقرب من مجمع ناصر الطبي توغلا مفاجئا لعشرات الدبابات والأليات العسكرية الإسرائيلية فجر الأحد، بينما سمع شهود عيان دويا انفجارات. وفي نبأ آخر، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن أحد المحتجزين الإسرائيليين يبلغ من العمر 34 عاما توفي جراء نقص الدواء والغذاء.
يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن بحسب ما أعلن مكتبه. وخلال زيارته سيلتقي جالانت مع أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان إلى جانب مسؤولين أمريكيين بارزين آخرين. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان لها إن جالانت سيناقش التقدم المحرز في القتال لتفكيك حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة والجهود المبذولة لإعادة المحتجزين الذين تحتجزهم حماس والإجراءات التي يتم اتخاذها على الأرض لجلب المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الإجراءات لتحسين الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الخاص بين المؤسسة الدفاعية والحكومة الأمريكية، وذلك مع التركيز على عمليات شراء الأسلحة للحفاظ على الميزة النوعية لدولة إسرائيل في المنطقة.
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص كبير في الجنود بعد 6 أشهر من حرب مؤلمة في قطاع غزة. ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة إكس، أكد من خلالها أن بلاده تعاني من نقص حاد في عدد الجنود بالجيش الإسرائيلي بعد مرور نحو 170 يوما كاملا على الحرب في غزة. وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن قانون التجنيد الذي سيطرح هذا الأسبوع يعكس كذبة وبشاعة الحكومة الحالية، مضيفا أن هذا القانون يكشف وجه أفظع حكومة في تاريخ البلاد. وأفاد لابيد بأن الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو تريد إعفاء التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب، في إشارة إلى شباب اليهود الحريديم أي المتدينين، وهذا عار على إسرائيل على حد قوله، مشيرا إلى أن من يستمر في الجلوس في حكومة نتنياهو فهو مشارك في هذا العار أيضا. وكان الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل وهم طائفة اليهود الشرقيين يتسحاق يوسف قد هدد بمغادرة اليهود المتدينين البلاد إذا أجبروا على أداء الخدمة العسكرية.
أعلن حزب الله اللبناني في بيان استهداف القاعدة الصاروخية والمدفعية الإسرائيلية في يوآف وثكنة كيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل. وقال في البيان ردا على قصف أحد الأماكن في مدينة بعلبك، استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية القاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف وثكنة كيلع وهي مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي حيث كانت تتدرب قوة من لواء جولاني بعد عودتها من قطاع غزة. وأفاد الحزب في بيانه أن عملية الاستهداف تمت بأكثر من 60 صاروخ خاتيوشا. وفي وقت سابق استهدف الطيران الإسرائيلي منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شمال شرق لبنان بالصواريخ، وأشارت الأنباء إلى وقوع بعض الإصابات، ووثق مقطع فيديو وصول فرق الإسعاف إلى مكان الغارة الإسرائيلية، كما أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب عقب الاستهداف الإسرائيلي.
أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله في البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة إكس إن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة النفط MV هوانغبو، وهي ناقلة نفط ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها الصين. وتم اكتشاف صاروخ باليستي خامس أطلق باتجاه الناقلة هوانغبو، وأصدرت الناقلة نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة. وأشارت إلى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة وتم إخماد الحريق خلال 30 دقيقة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها. وهاجم الحوثيون السفينة على الرغم من إعلانهم مسبقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية. وتابع البيان أن القوات الأمريكية بما في ذلك السفينة USS كارني اشتبكت مع 6 طائرات من دون طيار تابعة للحوثيين فوق منطقة جنوب البحر الأحمر، وتحطمت 5 منها في البحر، وحلقت 1 إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن عملية طيور الخير نفذت الإسقاط الجوي 13 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي قطاع غزة، وأضافت في بيان لها أنه جرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، وذلك عبر طائرتين حملتا 24 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 510 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية. ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقاطع مصورة لأحدث إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمالي غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية. وقد أعلنت قيادة العملية المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات على شمال القطاع. شدد الحزبان اللبنانيان الديمقراطي والشيوعي على أن الهجوم الإرهابي على روسيا لن يؤثر على توجهها العالمي، وأكد الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وسام شروف أن الهجوم الإرهابي على روسيا تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية والعالمية، وهناك من يرى في انتصار روسيا المستمر على أوكرانيا ضرراً كبيراً، وفوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة قد شكل إزعاجاً كبيراً للغربيين. ولفت شروف إلى أن روسيا تذهب إلى إلغاء سيطرة القطب الواحد العالمية وتريد تحقيق انتصار كبير، وروسيا تدعم كل الحركات التحررية في المنطقة والدول المظلومة، وهذه الجريمة لن تؤثر على توجهها العالمي، ويجب أن يعي العالم أن الإرهاب عندما يضرب روسيا سيضرب جميع المناطق، فالجميع متضرر من هذه المجموعات، وبالتالي آن الأوان لتجفيف منابعي والذهاب إلى حل عادل للقضايا والاعتراف بعدم وجود قطب واحد في العالم. صرحت مصادر أمنية إسرائيلية أنه يمكن استمرار الحرب في قطاع غزة لسنوات إذا لم يتم الإجابة على سؤال من سيحكم غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ظهر اليوم عن مصادر أمنية إسرائيلية بشأن الحرب في غزة أن إسرائيل تعيش من عملية عسكرية إلى أخرى ومن حدث عسكري إلى حدث آخر دون الإجابة عن موعد انتهاء تلك الحرب. وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الحديث يدور عن سؤال أساسي يتعلق بمن يحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع، موضحة أن الجواب المفترض أن يتم الحصول عليه من قبل الأحزاب الإسرائيلية على المستوى السياسي. يتزامن ذلك مع مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك لأسباب إنسانية، كما طالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
في الختام مستمعين إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من موضوعات.
بوتين يتوعد بمحاسبة جميع المسؤولين عن هجوم موسكو، وتضامن عالمي مع روسيا بعد الهجوم.
إسرائيل تضع عراقيل واضحة أمام اتفاق الهدنة وترفض الانسحاب من غزة وقفا دائما لإطلاق النار، وحماس تصف الرد بالسلبي.
اشتباك جديد بين الأمين العام للأمم المتحدة وإسرائيل بعد زيارة غوتيريش لمعبر رفح.
حرية التعبير تختفي مع انتقاد إسرائيل، صحيفة كندية تحذف كاريكاتير ضد نتنياهو بعد غضب رئيس الوزراء الكندي.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.